بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فهذا لقاء متجدد، نسأل الله تعالى أن يجدد بالخير قلوبنا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا اللقاء سيكون حول الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل أصل من أصول الدين. قال المصنف عليه رحمة الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا عدة أصول، الأصل الأول أن الإيمان بالرسل من أصول الإيمان. يدل على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أجاب جبريل فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فدل ذلك على أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فإيمان النبي عليه الصلاة والسلام وإيمان المؤمنين أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين رسل الله عز وجل. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هذا بيان أيضا أن الإيمان بالرسل أصل أصيل من أصول الإيمان. إذن الأصل الأول وهو العنصر الأول من عناصر لقاء اليوم المبارك أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان. ثانيا، الإيمان بالرسل يكون مجملا ومفصلا. الإيمان بالرسل يكون مجملا ومفصلا، يكون مجملا أي من غير تعيين، ومفصلا أي بتعيين الأشخاص ومعرفة الأحوال. فالإيمان المجمل أن تؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا، وهؤلاء الرسل أرسلهم إلى الإنس والجن، وأمر الله تعالى رسله أن يبلغوا الناس دينه وأن يوقفوهم على طريق الهداية والنجاة. إذن أنت تؤمن بذلك إيمانا جازما، وتؤمن بأن الرسول ذكر بالغ عاقل يوحى إليه. ذكر لابد أن يكون النبي رجلا، رجلا النبي لابد أن يكون رجلا، فلا يصح أن تتصور النبوة في حق امرأة، فما أرسل الله تعالى نبية ولا رسولة، وإنما جعل المرسلين والأنبياء من الرجال. الأمر الثاني لا تتصور النبوة والرسالة إلا في بني آدم، فليس في الجن رسول ولا نبي، وليس في البهائم رسول ولا نبي، لأن بعض الذين تدنت آراؤهم في بعض مسائل الاعتقاد، وبالتحديد رجل معتزلي يسمى أحمد بن حابط، ذكر أن الرسالة جعلها الله تعالى في الأمم كلها، فأمة النمل لها رسول، وأمة النحل لها رسول، وأمة الضفادع لها رسول، وأمة البهائم لها رسول، وهكذا. وسدل على ذلك بقول الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فدلل بذلك على مقولته الفاسدة، وهذه مقولة حابطة قالها أحمد بن حابط. فالرسالة لا تكون إلا من بني البشر، فلابد أن يكون رجلا ذكرا. ولك أن تقول: هل الجن لا يتصور أن يوجد لهم الرسل، أو أن يوجد من بينهم رسل؟ لا، الجن يوجد من بينهم النذر الذين ينذرون ويبينون ويوضحون، فالنذر بين الجن كالعلماء بين الإنس، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذا النذارة كانت عندهم، فالجني الذي سمع القرآن وآمن بالله عز وجل وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ينقلب إلى قومه بعد إيمانه منذرا، فيبين لهم معالم الدين، ويبين لهم الأمر والنهي كما يفعل العالم من بني الإنسان. قل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فهذا دلالة على أن الجن سمعوا القرآن وسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وتأثروا بالقرآن، وآمن طائفة منهم بكتاب الله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الإيمان المجمل أن تعلم بأن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا من بني الإنسان بالغين عاقلين، كلفهم بهذا الوحي ليبلغوه للناس. هذا الإيمان المجمل. الإيمان المفصل، هناك أسماء ذكرها الله عز وجل، كما قال سبحانه: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذا هناك رسل كثر أرسلهم الله عز وجل إلى البشر، ولما قيل البشر يدخل مع البشر الجن، لأن الجن مكلفون أيضا، لأن الجن أمة تكليف، فأرسل الله تعالى رسلا كثرا منهم من قص الله تعالى علينا خبره من اسمه وحاله، ومنهم من لم يقصص علينا شيئا من ذكره. اجتهد بعض المفسرين في عدد الرسل، هناك من أبلغهم إلى عدة عشرات من الآلاف، وهناك من أبلغهم إلى عدة مئات من الآلاف، وهذه كلها أقوال مرسلة ليس عليها دليل ولا برهان، ليس عليها دليل ولا برهان. ولكن الثابت في كتاب الله عز وجل أن الله تعالى ذكر 25 رسولا ونبيا، 25 نبيا ورسولا ذكرهم الله تعالى في كتابه سبحانه. فالواجب علينا عندما نسمع اسم رسول أو نبي نؤمن به. نؤمن به، كيف نؤمن به؟ كيف نؤمن به؟ أولا نعتقد أن الله تعالى أرسله، أو أن الله تعالى أوحى إليه، هذا أولا. الأمر الثاني نحب هذا الرسول، نحب هذا الرسول. الأمر الثالث إذا ذكر الله تعالى لنا طرفا من قصته أو من حاله تمثلنا هذا الحال، تمثلنا هذا الحال واستشعرنا، لو أن الله تعالى جعلنا في هذا المقام لكنا من أنصاره وكنا من أعوانه وكنا من مؤيديه ومعزريه ومتبع النور الذي أتى به. إذن المعرفة والمحبة والنصرة، هذا ما ينبغي أن يكون في حق كل نبي، ننصره علميا وننصره قلبيا وندفع عنه، ولو أن إنسانا شكك فيه أو همزه أو لمزه فإن نجتهد في الدفع عن هذا النبي. فالإيمان مجمل ومفصل، الإيمان برسول مجمل ومفصل. المجمل أن الرسول، أن الله تعالى أرسل رسلا، وهؤلاء الرسل من بني البشر، وأرسلهم إلى أقوامهم، منهم من أرسل لقومه خاصة، ومنهم من أرسل الناس كافة كالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا إيمان مجمل. ومن الإيمان المجمل أيضا، من الإيمان المجمل الإيمان بعدد الأنبياء الذين ذكر الله تعالى لنا أسماءه. وهذه الحيثية من الإيمان المجمل قد يكون مفصلا إذا فصل الله تعالى لنا أحواله، فقد ذكر الله تعالى آدم وقصته، وذكر الله تعالى نوحا وقصته، وذكر الله تعالى أيضا إبراهيم وقصته، وذكر الله تعالى أيضا لوطا وقصته، وموسى وقصته، وعيسى وقصته، ومحمد صلى الله عليه وسلم، وطرفا كثيرا مما حصل له ومعه، وكذلك عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقص علينا طرفا من قصة ذنون، من قصة ذنون، وهكذا في كل نظير. فعندما يفصل الذكر مع نبي فلا بد أن نؤمن بما ذكر الله عز وجل. لابد أن ننتبه إلى أن بعض المغرضين قالوا بأن القرآن الكريم لا يعد وثيقة تطمئن القلوب إلى الأحداث والأخبار التي حاوتها هذا الكتاب أو الذي حواه هذا الكتاب. بعضهم قال هذا الكلام، وهذا كلام فاسد. فالله تبارك وتعالى إذا قص طرفا أو قص خبرا عن رسول أو نبي فقد وقع ذلك حقا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الأصل الثالث وهو العنصر الثالث في لقاء اليوم أن الإيمان برسول يستلزم الإيمان بكل الرسل. الإيمان برسول يستلزم الإيمان بكل الرسل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان الرسول يبعث إلى القوم خاصة، وبعث إلى الناس عامة. فكل قوم أرسل الله تعالى إليهم رسولا، وهذا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى
نبعث رسولا. فالله تعالى لا يعذب قوما إلا بعد أن يبين لهم ما يتقون، إلا بعد أن يبين لهم طريق الخير وطريق الشر. فهذا البيان وهذه النذارة إنما يتأتى على يد من يرسله الله سبحانه وتعالى. فأرسل الله تعالى نوحا إلى قومه، وأرسل الله تعالى هودا إلى قومه، وأرسل صالحا إلى قومه، وأرسل موسى إلى قومه، وأرسل لوطا إلى قومه. طب عندما كذب قوم نوحا هل كذبوا نوحا فقط؟ لا، قال الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. سبحان الله، مع أن نوح أول المرسلين، آدم أول الأنبياء ونوح أول المرسلين، وما بين آدم ونوح 10 قرون كما قال عبد الله بن عباس كلها على التوحيد. فلما ظهر الشرك على الأرض وانتشر أرسل الله تعالى عبده نوحا ليدعو إلى الله عز وجل، ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ودعاهم ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعاء هذا الرسول لهم إلا فرارا. وقصة نوح مذكورة بتمامها في أكثر من موطن، في أكثر من موطن، ستجدها مثلا مبسوطة في سورة هود، وتجدوها أيضا مبسوطة في سورة سميت باسمه وسورة نوح. قال الله عز وجل عندما بين أن قوم نوح كذبوه، فقال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، فلأنهم كذبوا نوحا فقد كذبوا إيه؟ بجميع المرسلين، فقد كذبوا بجميع المرسلين. وكذلك كذبت عاد المرسلين، من الذي أرسل إلى عاد؟ من؟ ها؟ من الذي أرسل إلى عاد؟ هود، هود عليه وعلى من الصلاة والسلام. هم لم يكذبوا محمدا ولم يكذبوا موسى ولا عيسى، وإنما كذبوا هودا. فلما كذبوا هودا كانوا مكذبين بكل الأنبياء السابقين واللاحقين. وكذلك أيضا قال ربي سبحانه كذبت ثمود المرسلين، من الذي أرسل إلى ثمود؟ الذي أرسل إليهم صالح، ومع ذلك قال كذبت ثمود المرسلين، المرسلين. فمن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين. وقال سبحانه وتعالى أيضا كذبت قوم لوط المرسلين، فمن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم والذي نفسي بيده، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أدخله الله النار. سبحان الله. إذن دلوقتي ينبغي أن نعلم أن كل إنسان بلغته دعوة رسول ينبغي أن يؤمن بهذا الرسول، لا سيما إذا كان هذا الرسول هو الرسول الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن بلغته دعوة هذا الرسول يجب عليه أن يدخل في هذه الدعوة، وأن يسارع منقادا محبا مختارا الدخول في دين هذا الرسول. فإن لم يفعل فقد كذب بموسى، وكذب بعيسى، وكذب بإبراهيم، وكذب بداود، وكذب بسليمان، وكذب بالرسل جميعا. يعني الذي يقول أنا أؤمن بموسى ولكن لا أؤمن بمحمد هو كاذب في دعواه. فمن كذب بمحمد فقد كذب بموسى، حتى لو كان زائما أنه يؤمن بموسى. ومن قال إني أؤمن بعيسى ولكن لا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه، لأن من آمن بعيسى يجب عليه أيضا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأصل الذي بعد ذلك هو فارق بين الرسول والنبي، الفارق بين الرسول والنبي. هذه المسألة كثر كلام الناس فيها، وكان التفريق تفريقا هشا، كأن يقال بأن الرسول أوحى الله تعالى إليه بشرع أمر بإبلاغه، أما النبي فلم يؤمر بإبلاغ هذا الشرع. سبحان الله، سبحان الله، نبي لم يؤمر بإبلاغ شرع الله عز وجل، إذن هذا الشرع لهذا النبي؟ طب لو وجد أحدا يخالف هذا الشرع الذي يعلمه، هل يتركه أم يأمره وينهى؟ لو أمره ونهى لكان بذلك مبلغا هذا الشرع. هذه أو هذا تفريق لعله ليس بالسديد، بداية، ما معنى النبي؟ النبي والنبي هو المخبر عن الله عز وجل. ولذلك عندما نبحث في المعاجم كي نعرف معنى كلمة نبي، نبحث عن هذه الكلمة في مادة إيه؟ من الذي يعلم؟
نبي.
نعم، في مادة
نبأ.
نبأ، النون والباء والهمزة، في مادة إيه؟ نبأ، في مادة نبأ. إذن النبي مخبر، لأنه من الفعل أنبأ، ها؟ فهو مخبر، مخبر عن الله عز وجل. فكل من أوحى إليه الله عز وجل فهو نبي، فهو نبي. والنبي هو المخبر عن الله، لكن يأتي، ما الفارق بين النبي والرسول؟ باختصار شديد جدا، أن الرسول من بعثه الله عز وجل إلى المخالفين، ليبين لهم ما يتقون. إذن التفريق بين النبي والرسول سيكون باعتبار المرسل أو المبعث إليهم، ليس باعتبار المبعث، ولكن باعتبار المبعث إليهم. فلو كان المبعث إليهم من المخالفين المكذبين، إذن المبعث إليهم يسمى إيه؟ يسمى رسولا. وإذا كان المبعث إليهم من الموافقين، أهل الدين، فالمبعث إليهم نبي، أهل الدين لو حرفوا الدين وغيروا الدين وتركوا الدين فإنهم يحتاجون إلى من؟ إلى رسول. انتبه، يبقى طالما أهل الدين هم مقيمون على الدين مطيعون فيحتاجون إلى الإيه؟ إلى نبي، فيكون النبي بينهم كالعالم بين المسلمين، يأمرهم وينهاهم ويعظهم ويذكرهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، لم يقل العلماء ورثة الرسل. لماذا؟ لأن الرسل إنما تبعث إلى المخالفين. قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، انتبه، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. يبقى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فالرسول إنما يبعث إلى المخالف، ليبين له الدين، ليقيم عليه الحجة، ليبين له طريق الهداية، ليزيل عنه الغشاوة والضلالة. فهذا كله أمر واضح. أما القول بأن الرسول من كان معه شرع جديد، والنبي من ليس معه شرع جديد هذا كلام غير دقيق. أرأيتم قول مؤمن آل فرعون عندما قال لقومه ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. إذن يوسف رسول. وقال الله جل عنه واتبعت ملة آبائي. إذن هو على ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فهو على ملة آبائه وعلى شرعة آبائه، ومع ذلك سماه الله تعالى إيه؟ رسولا. سماه الله تعالى رسولا لماذا؟ لأنه كان مع المخالفين في الدين، كان مع المخالفين في الدين، فلما كان مع المخالفين في الدين كان بينهم إيه؟ كان بينهم رسولا، كان بينهم رسولا. إذن هذا فارق دقيق بين الرسول وبين النبي. وهذا الفارق بينه ربنا سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، العص كما يقول الوصوليون يقتضي المغايرة. العص فيه معنى المغايرة، عندما أقول أكلت خبزا ولحما فالخبز غير اللحم ضرورة، أقول كتبت بالقلم الأسود والأزرق، إذن الأسود غير الأزرق قولا واحدا. فكذلك في قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فهذا يقتضي أن الرسول غير النبي. لو قلنا من جهة التكليف بالوحي فإن النبوة أوسع، فإن النبوة أوسع، فإن النبوة أوسع. فالرسول نبي، فالرسول نبي لأنه يوحى إليه، وأن الله تعالى ينبئه، وأن الله تعالى يخبره، فهو نبي من هذه الحيثية. ولكن من حيثية أنه أرسل إلى المخالفين المكذبين المعاندين فهو إيه؟ فهو رسول. نعم، فهو رسول. أيضا عندما ننظر إلى داود وسليمان، داود وسليمان ذكر الله تعالى أنهم أنبياء، ذكر الله تعالى أنهم أنبياء وأنهم أيضا رسل، وكانوا على شريعة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن هذا تفريق باعتبار المبعث إليهم، باعتبار المبعث إليهم. وهذا الكلام أفاده بعناية شيخ الإسلام ابن تيمية، وله في ذلك كتاب رائق يسمى النبوات، فليراجعه من شاء. نأتي بعد ذلك إلى النقطة الخامسة، وهي أن الأنبياء معصومون، الأنبياء معصومون. وعصمة الأنبياء مجمع عليها، مجمع عليها، والصحيح أن الأنبياء معصومون، معصومون من الوقوع في الشرك والكبائر، معصومون من الوقوع في الشرك والكبائر. لا يتصور أن يقع نبي في شرك لا قبل البعثة ولا بعده، فالله تبارك وتعالى عصمهم من الوقوع في الشرك قبل وبعد البعثة. وكذلك الكبائر، فالأنبياء لا يأتون الكبائر، فالأنبياء لا يأتون الكبائر. أما بالنسبة إلى الصغائر فهذه مسألة فيها كلام، والصحيح أن النبي قد يقع في الصغيرة، قد يقع في الصغيرة، ولكن هنا قيدان. القيد الأول يقع فيها، يقع فيها دون قصد، يقع فيها دون قصد تأويلا، يقع فيها دون قصد تأويلا. الأمر الثاني أنه يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، فيكون مقامه بعد الذنب أفضل من مقامه قبل الذنب. إذن عندنا ثلاث جمل. الجملة الأولى أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل وبعد البعثة. الجملة الثانية أن الأنبياء معصومون من الكبائر. الجملة الثالثة أن الأنبياء يعني يتصور أن يقع بعضهم في الصغائر، وإذا وقعوا في الصغائر لا يقعون فيها عمدا ولكن يقعون فيها خطأ بالتأويل ونحوه، ثم لا يقرون على ذلك الذنب بل يتوبون منه، فيكون مقامهم وحالهم بعد الذنب أفضل من حالهم ومقامهم قبل الذنب. تفصيل ذلك ما يلي: الأنبياء معصومون من الوقوع في الشرك، معصومون من الوقوع في الشرك، لا يتصور أن يقع نبي في الشرك. لكن بعض الناس توهم ذلك، بعض الناس توهم إمكانية وقوع الأنبياء في الشرك قبل البعث، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه، انتبهوا معي وتأملوا، انتبهوا معي وتأملوا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك، اسمع هذا، يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، أو لتعودن، اسمع، أو لتعودن في ملتنا. قال أي قال شعيب: أولو كنا كارهين، أولو كنا كارهين، أي كنا كارهين أن نعود في ملتكم. إذا قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فقالوا هذا نص في أن شعيب كان على ملة قومه، ولذلك قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فهذا نص في هذه المسألة. هذه شبهة ليست دليلا، لأن الدليل ما يصاب به أو ما يتوصل به للوصول إلى المطلوب الذي هو الحق. لكن عندما تتلبس عليك الأمور ببعض المسائل العلمية، فهذا الأمر الذي لبس عليك بسببه، هذا السبب يسمى شبهة. يمكن أن يسلك هذا الأمر على نحوين. النحو الأول أن يقال بأن عاد بمعنى صار، إذا قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرن في ملتنا، وتحمل معنى العود إلى معنى الصيرورة في تمام الآية. هذا قول. القول الثاني أوجه من هذا القول وأنا أميل إليه. القول الثاني أن يقال أن هذا الخطاب وإن كان موجها لشعيب، وإن كان شعيب هو الذي باشر هذا الخطاب، إلا أن المقصود غير شعيب، إن المقصود غير شعيب، المقصود غير شعيب. ولكن لما كان هذا النبي مخالطا أصحابه وأتباعه، فكان هو المتكلم بلسانهم، فلم يشأ أن يخرج عن جملتهم. إذن هو ليس معنيا، ليس هو بالمعني في هذا الخطاب، وهذا له نظائر في كتاب الله عز وجل، كقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هل يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يشرك بالله وبالتالي يهدده الله عز وجل لأن أشركت؟ كيف يكون ذلك؟ أبدا. فهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود به غير النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود به غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك قول الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في شك مما أنزله الله تعالى عليه؟ كلا وحاشا، كيف ذلك؟ لا يمكن أبدا، لا يتصور أبدا. إذن هذا الخطاب لمن؟ للنبي؟ أبدا، وإنما هو لغير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندما قال شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، هذا الخطاب ليس معنيا به، وإنما يقصد به غيره. أيضا قالوا في قصة إبراهيم عندما نظر إلى الكوكب قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة، يعني انظر بقى، الشمس بازغة، لم يقل في القمر بازغا لكن في الشمس بازغة، قال: هذا ربي، هذا أكبر 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 من الكوكب وأكبر من القمر. فلما أفل قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. فقالوا: هذا سياق فيه دلالة على أنه لم يكن مناظرا وإنما كان ناظرا. ده هذا كلام وإن قاله بعض أهل العلم، لكن هذا الكلام يحتاج إلى تأمل. ما الفارق بين كون إبراهيم ناظرا وبين كونه مناظرا؟ الفارق بين الاثنين أن ناظرا كان تائها حائرا غير مهتد، يريد أن يهتدي، يريد أن يعرف الحقيقة، يريد أن يعرف الحقيقة، فأراد أن ينظر. وكان قومه يعبدون الكواكب من دون الله، فأراد أن ينظر إلى هذه المعبودات التي تعبد من دون الله، فعندما نظر وجد الكوكب قال: هذا ربي. ثم بعد ذلك قال على القمر عندما أفل الكوكب: هذا ربي. ثم بعد ذلك قال للشمس: هذا ربي. هذا كلام لا يمكن أن يكون مقبولا. لماذا؟ لأن لو قلنا بأن إبراهيم كان تائها حائرا غير مهتد، هذا طعن في عصمة الأنبياء. الأمر الثاني أن الله تعالى قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. والصحيح أن إبراهيم كان مناظرا، كان مناظرا، سياق الآيات يدل على أنه كان مناظرا، كان مناظرا، كان يناظر قومه، فكأنه يقول: أنتم تعبدون الكواكب من دون الله، تعبدون الكوكب وتعبدون القمر وتعبدون الشمس، فهيا أتنزل معكم، إذا كنتم تعبدون الكوكب فإنه يأفل، فكيف يكون رب قيوم قائم على هذا الكون يغيب عن كونه؟ كيف يكون ذلك؟ لا يصح أن يكون هذا بالإله، ما ينفعش. فلما رأى القمر قال: هذا هو ربكم بزعمكم، فلما أفل قال: لا يصح أن يكون ذلك إلها ربا تصرف إليه القلوب وتتجه إليه الخلائق بأعمالها. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، ليقيم الحجة عليهم ويبين لهم فساد ما يعبدون، ليقيم الحجة عليهم ويبين لهم فساد ما يعبدون. إذا ليس في ذلك دلالة أبدا على أنه كان ناظرا يريد أن يهتدي، كان ضالا، كان حائرا يريد أن يعرف، حاشا وكلا. بدليل الكلمات التي أتت بعد ذلك، كلمات لا يقولها من كان تائها منذ لحظة. قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه. قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ وقد هدان أي هدان إلى الحق وجعلني عليه وصيرني إليه. فهذا سياق لا يدل على ما زعم أن إبراهيم كان تائها، كان ضلا قبل البعثة، والله تبارك وتعالى هداه بعدها. هذا كلام لا يصح. فإجماع أهل السنة على أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الشرك، والصحيح أن هذه العصمة عصمة مطلقة متصلة من الصغر إلى الممات، من الصغر إلى الممات، من الصغر إلى الممات. ناتي بعد ذلك إلى مسألة الأنبياء والكبائر. بعض الناس يظن أن النبي قد يقع في الكبير، ويمثلون على ذلك بقصة ذي النون. وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نقول لهم يعني رويدا حسبكم، وذا النون إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا، مغاضبا على وزن مفاعل من الفعل غاضبا، فالفعل غاضبا فيها معنى المفاعلة، غاضبت فلانا، إذن هو غاضبني وأنا غاضبته، هو غاضبني وأنا غاضبته، فحصلت بيننا مغاضبة. ها، هذا دلالة اللغة. يا ترى، يا ترى يونس ابن متى غاضب من؟ غاضب ربه أم غاضب قومه؟ قومه. إذا ليس في الآية ما يدل على ما ذهب. وذا النون إذ ذهب مغاضبا أي ذهب مغاضبا لقومه، ذهب مغاضبا لقومه، فليس في ذلك ما يشار إليه من جنس ما يظنون. ناتي إلى مسألة النبي والذنب. النبي والذنب، ليس هناك من نبي يقع في الذنب اختيارا، قصدا، عمدا، وإنما يقع النبي في الذنب الصغيرة ظنا أنه ليس بذنب، ظنا أنه ليس بذنب. إذن وقوعه في الذنب بالتأويل، بالتأويل بدون قصد، خطأ. يقع في الذنب خطأ دون تأويل، يقع في الذنب خطأ بتأويل دون قصد. هذا أولا. ثانيا، أن النبي إذا وقع في ذلك يحدث من التوبة والإنابة والإخبات والرجوع ما به ينفتح عليه أبواب كثيرة من الخيرات، فيكون حاله بعد التوبة وبعد الثوب والرشاد خير من حاله قبل ذلك. نضرب عدة أمثلة على ذلك. المثال الأول آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. آدم أخبر ربنا سبحانه وتعالى عنه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، اسمع، ثم إيه؟ اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. سبحان الله. وأشرت قبل ذلك إلى هذه المسألة في اللقاء الفائت. لماذا، كيف وقع آدم في الذنب؟ كيف وقع آدم في الذنب؟ اللي حصل أن الله تبارك وتعالى أطلق له الجنة يأكل منها حيث شاء كيف شاء، ولكن حذره أن يأكل من شجرة بعينه كما حذره من إبليس. فأتى إليه إبليس وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، على شجرة الخلد وإيه وملك لا يبلى. إذن عندما أكل آدم من الشجرة كان يريد الخير لنفسه، كان يريد الخير لنفسه، وجد الجنة، وجد فيها النعيم والنعمة والستر والخير والكرم والجود وما إلى ذلك، فوسوس إليه إبليس وأغراه إبليس، فظن إبليس أنه لو أكل من هذه الشجرة سيتأبد خلوده في هذه الجنة، سيتأبد خلوده في هذه الجنة. فكانت هذه معصية من مين؟ من آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبين ربنا سبحانه وتعالى في سورة طه أنه عندما أكل من الشجرة أكل منها نسيانا، في قوله تعالى ونسي ولم نجد له عزما، أليس كذلك هو القرآن؟ يبقى النسيان ولم نجد له عزما، عزما، إذن قلبه لم يقصد الوقوع في الذنب، قلبه لم يلتفت إلى الذنب، فإن التفات القلب إلى الذنب أعظم من الوقوع في الذنب، التفات القلب إلى الذنب أعظم من الوقوع في الذنب. لماذا؟ لأن القلب إذا التفت إلى الذنب تحجب عنه التوبة وتتأخر عنه، إذا لم تحجب عنه تتأخر عنه فيتردى ويتردى ويتردى. أما إذا وقع في الذنب فقد يتوب سريعا ويؤوب ويفيء سريعا ويحدث من التوبة والإنابة والاستعاذة والاستغفار والإخبار والعمل الصالح ما يرفعه الله تعالى، فيكون ذلك الذنب خير له، خير له، خير له. ولذلك قالوا رب طاعة أدخل صاحبها النار، ورب معصية أدخل صاحبها الجنة، رب طاعة أدخل صاحبها النار، ورب معصية أدخل صاحبها الجنة. فقيل كيف ذلك؟ قال رب طاعة أورث صاحبها عزا واستكبارا، طاعة أورث صاحبها عزا واستكبارا، استكبر بطاعة الله عز وجل، ورب معصية أورث صاحبها ذلا وانكسارا، ذلا وانكسار. إذا يمكن للإنسان إذا فعل الذنب ينكسر قلبه وينذل، فيفتح الله تعالى عليه أبوابا كثيرة من الخيرات. طب لو عاد إلى الذنب مرة ثانية يعود إلى التوبة، وثالثة يعود إلى التوبة، ورابعة وخامسة وسادسة، إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن ييأس الشيطان منه. قال رجل للحسن البصري أبا سعيد الرجل يذنب ويتوب فإلى متى؟ قال إلى أن ييأس الشيطان منه. ومصداق ذلك ودليله حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد يذنب الذنب فيقول أي ربي، أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، يبقى أذنب ذنبا فقال أي ربي اغفر لي، فيقول رب الجليل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويجازي به قد غفرت لعبدي، ثم يذنب ذنبا أي ربي اغفر لي قد أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الرب الكريم الجليل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويجازي به قد غفرت لعبدي، في الثالثة أو ما بعدها قال قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قوله قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء ليس معناها أن يذهب بقى إلى حيث شاء ويعربد، ولكن معناها طالما أنه يحدث توبة بعد الذنب فهو في بحبوحة من الخير، في بحبوحة من الخير. آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أذنب نعم، أذنب نعم، ولكن الله تبارك وتعالى فتح عليه باب التوبة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقبل الله تعالى توبته وهداه وسدده وفتح عليه من الخير ما فتح وجعله أبا للبشرية جميعا. أما ما يقال بأن آدم توبته أنه توسل إلى الله عز وجل بالنبي محمد فهذا لا يصح. وما يستدلون به بما أخرجه الإمام الحاكم أن آدم عليه السلام لما أخطأ قال يا رب إني أتوسل إليك بنبيك محمد أن تغفر لي، فقال الله سبحانه وتعالى يا آدم وكيف عرفت أن لي نبيا اسمه محمدا؟ فقال يا رب نظرت إلى قوائم عرشك فوجدت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تقرن اسمك إلا بأحب الناس إليك. فقال الله تعالى له يا آدم قد غفرت لك. إذن غفر الله تعالى لآدم ببركة من؟ ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا القوم الله أكبر. نعم، هذا الحديث لا يصح وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض. والإنسان لا ينبغي له أن يستدل في أمور الشريعة والاعتقاد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مثال آخر هو النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأعمى، عبس وتولى أنجأه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، عاتبه ربه وجل في قصة الأعمى. طيب لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ لماذا أشاح عن الأعمى وانصرف إلى علية القوم؟ لماذا؟ هل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكره رائحة العرق التي فاحت من هذا الأعمى؟ هل لأنه يتأفف منه ويتقزز؟ هل لأنه يعني من سقط القوم؟ هل لأنه من سقط القوم؟ هل لأنه من أراذل القوم؟ أبدا. الذي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام تأول هذا. يعني ما معنى تأول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمى هذا مؤمن بي وبرسالتي، فإذا تركته في هذا المقام ولم أجبه في هذا المقام وانصرفت إلى المكذبين الضالين المنحرفين المستكبرين فهذا أولى، لعل الله تعالى أن يهديهم. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إليهم متأولا فعاتبه ربه، وكان من جملة ما قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ولم يكن ليقصد أن يؤذي هذا الصحابي الجليل. نأتي بعد ذلك إلى الكلام المجمل المبارك الذي قاله الشيخ العلامة الإمام القيرواني في عقيدته. تفضل أخي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الفقرة كثير منها مأخوذ من قول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مبير وسراجا منيرا. شاهدا قيل شاهدا على أمته بإبلاغهم دين الله عز وجل، وشاهدا على الأمم بأن الأنبياء قد أبلغت أممها. وجعله سبحانه وتعالى آخر المرسلين، وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فكملها وأجملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلون ويقولون: لولا موضع هذه اللبنة فكنت أنا هذه اللبنة، فأنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا تأتي الخلائق في حديث شفاعة طويل في البخاري ومسلم، يأتون إلى آدم فيوجههم إلى نوح، ثم بعد ذلك إلى إبراهيم، ثم بعد ذلك إلى موسى، ثم بعد ذلك إلى عيسى، إلى أن يصيروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد يوم القيامة، سيد الناس يوم القيامة، فيقول الناس له: أنت محمد صلى الله عليه وسلم، أنت محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم وآخر الأنبياء، وآخر الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، ودعا إلى الله تعالى بإذنه، وكان صلى الله عليه وسلم سراجا، سراجا، والسراج هو المصباح. ووجه الدلالة أن المصباح كما يضيء للناس طريقهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يضيء للناس طريقهم إلى الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى طريقه صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق الموصول إلى الله سبحانه، كما نسأل سبحانه أن يطهر قلوبنا وأن يوفقنا إلى محابه ومراضيه. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير، ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. أستقبلكم فضيلة الشيخ في اتصالين. الأول من الأخ أحمد محمد من السودان. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم،
تفضل.
نسأل فضيلة الشيخ من في قصة يوسف عليه السلام: بلغت هم به وهم بها،
نعم،
أشكلت على كثير من الناس، بارك الله فيكم.
طيب يا أخي، إن شاء الله تسأل هذا السؤال في درس التفسير، جزاكم الله خير. هل لك أي سؤال في صلب الموضوع؟ طيب، يبدأ أن اتصال انقطع. معنا اتصال آخر من الأخت أم عائشة من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضلي يا أختي.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال بالنسبة للقدر ولا خلاص؟
تفضلي.
هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرجى ربنا؟ يعني ممكن إنسان يبقى غير راضي عن القدر وهو صابر؟ مش الصبر هو اللي واجب والرضا مندوب إليه يعني، يعني ما يقسمش. وبالنسبة للوحي، بالنسبة للرسول، هو مش المعنيين بمعنى واحد، القولين بمعنى واحد، اللي هو يجدد النبوة يعني، مش برضو هو زي اللي أمر بتبليغ شرع جديد؟
لا، ممكن السؤال الثاني مرة أخرى.
السؤال الثاني مش النبي صلى الله عليه وسلم، الفرق بين النبي والرسول يعني.
نعم. طيب،
اللي أمر بتبليغ شرع جديد ولا إيه؟
طيب،
يعني القول الثاني هو الثالث ولا إيه؟
طيب، واضح السؤال، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال من الأخ أبو يحيى من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم يا شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وبارك في جمعنا هذا. شيخنا، يعني هل يمكن الرد على شبهة أن شعيب عليه السلام كان على ملة، أو يعني القول أن شعيب على كان على ملة قومي، استدلالا بقوله تعالى: ولا تعودن في ملتنا، بأن يقال أن شعيبا وجميع الأنبياء يعني كانوا موحدين قبل أن يبعثهم الله، ولكنهم كانوا يكتمون هذا التوحيد، ومعنى صح يعني لا يصدعون به على رؤوس الأشهاد كما أمرهم الله أن يفعلوا. فلذلك يعني ظن المشركون أنهم عليه السلام كانوا على ملتهم قبل البعث، يعني ظنوا أن شعيبا كان على ملتهم ولم يكن على التوحيد. وجزاكم الله خيرا شيخنا.
ياكم يا أخي. فضيلة الشيخ، الأخت أم عائشة من مصر تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم: إن القلب لا يحزن إلى آخر الحديث، هل هذا عدم رضا بالقدر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حزن القلب هو عدم فرحته أو ذهاب فرحته، إما لحصول مكروه، إما لحصول مكروه أو فوات محبوب أو فوات محبوب. ومعلوم أن الولد بالنسبة لوالده محبوب محبوب، فعندما يموت هذا المحبوب فمن الأمور الجبلية أن يحزن القلب على فراقه، ولذلك جاز الدمع ولم يجز الهجر. الهجر أن يتكلم الإنسان بما لا يجوز شرعا. فالأمر واضح والله تعالى أعلى وأعلم.
فضل الشيخ، الأخ أحمد محمد من السودان كان سأل عن قول الله عز وجل ولقد همت بي وما بها من ناحية الأسماء، لكني فهمته خطأ.
بالنسبة في قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها، يعني هناك كلام كثير للمفسرين في هذه الآية. وسؤال الأخ سؤال في موضوعنا جزاه الله خيرا، لأنه قد يفهم أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هم بها، فيكون ذلك من جنس الذنوب، ويكون ذلك دلالة لمن قال بأن الأنبياء ليسوا بمعصومين. ولكن هذا كلام ليس بالصحيح، ليس بالصحيح لعدة أمور. الأمر الأول أننا لو قلنا في قوله تعالى ولقد همت به ووقفنا، ثم ابتدأنا فقلنا وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، يبقى ولقد همت به ونقف ونقف، ثم نبتدأ نقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. إذن نحن نثبت هما وننفي آخر، نثبت هما وننفي آخر. الهم المثبت هو هم امرأة العزيز، والهم المنفي هو هم من؟ هو هم يوسف، فلم يهم يوسف أصلا. مثل عندما أقول لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفنا الله، لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفنا الله. وأوضح من ذلك لولا مذاكرتك، لولا مذاكرتك لرسبت. هل الرسوب وقع؟ أنت لم ترسب، ها أنت لم ترسب. وذاك لولا بيسموها أداة إيه؟ امتناع لوجود، امتناع لوجود. فقوله تعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فلأن البرهان موجود فلم يهم بها، والبرهان هو العلم الذي جعله الله تعالى في قلبه. البرهان يأتي في القرآن بمعنى العلم، فقد جعل الله تعالى في قلبه علما وفي فؤاده علما حجزه عن الوقوع في مثل ذلك. هذا قول، وهذا قول طيب لا بأس به. القول الثاني ولقد همت به وهم به، وترى هنا الأعاجيب. يقول نعم ولقد همت به هم معصيه، وهم به أي هم أن يضربها، أي هم أن يضربها، خبلك، أو هم أن يدفعها. فهذا إثبات للهم، ولكن يعني هم مخالف للهم الأول، مخالف للهم الأول. وهذا القول فائدته أن صاحبه يريد أن يحافظ على مقام الرسالة من أن يلوث بشائبة تصور أن يقع الذنب، أن يقع الرسول في الذنب، فقال ما قال. الوجه الذي بعد ذلك أن يقال ولقد همت به وهم بها، ويكون هذا هم عزيمة وقصد وإرادة، وهذا هم خاطرة، وهذا هم خاطرة. فهم العزيمة والإرادة هو الهم الذي قصد الإنسان فيه شيئا ما، قصد الإنسان فيه شيئا ما، وجمع أسبابه وتوافر عليه ليفعله، ليفعله. فهذا حتى ولو لم يواقع مقصوده فإنه يثاب أو يأثم، يثاب أو يأثم. ودليله في ذلك
قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا هو القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان إيه؟ حريصا، حريصا على قتل صاحبه، حريصا. إذا النية وإرادة جازمة وعزيمة صادقة أن يقتل صاحبه، فكان بذلك في النار. فهم امرأة العزيز كان من هذا الجنس، هم العزيمة والإرادة، ولذلك غلقت الأبواب، وغلق على وزن فعل التي تدل على التكثير والتشديد، الاثنين مع بعض، لأنك أبواب كثيرة، ها، وغلقتها بإحكام، وغلقت الأبواب. فرق لما أقول كسرت الأطباق وأقول كسرت الأطباق. لما أقول كسرت الأطباق يمكن يكون فيها خدش أو كسر بسيط، لكن عندما آتي بها وأجعلها يعني ذكا، ها، يبقى هنا إيه؟ تكسير، التكسير. كذلك غلقت الأبواب، إذن هناك أبواب كثيرة، وعندما غلقتها غلقتها بإحكام وأوصدتها بإتقان. ثم بعد ذلك قالت، وقالت إيه؟ هيت لك، تهيأت لك وتزينت، ها، فاقض ما أنت تريد. فقال: معاذ الله. فقال: معاذ الله. معاذ الله اللي هو الله، معاذ الله. قول إنه ربي أحسن مثواي، ربي هنا تعود على الزوج، ها، وهذا من أسلوب القرآن أن تجد الشيء والالتفات الذي بعده، كقصة ملكة سبأ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، انتهى كلامها. وكذلك يفعلون، ليس من كلامها ولكنه كلام الله عز وجل، يذيل كلامها تأييدا وتقريرا لما قول في هذه المرأة الكافرة. وهذا باب الإنصاف، أرأيت أن الله تعالى ينصف هذه الملكة الكافرة فيوافقها على ما تقول. فالإنصاف أن توافق الحق وأن تثبته حتى ولو كان على لسان المخالف. فليست هذه الآية مما يستدل بها ويستفاد أن هم يوسف كان ذنبا وكان معصية، بل هذا مجرد خاطرة، والخاطرة إذا دفعها الإنسان لله كانت من جملة حسناته لا من جملة سيئاته. الخاطرة إذا دفعها الإنسان لله كانت من جملة حسناته لا من جملة سيئاته. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل.
فضيلة الشيخ، الأخت أم عائشة كانت ترجو من فضيلتكم توضيح الفرق بين الرسول والنبي مرة أخرى.
باختصار شديد، الرسول من بعثه الله تعالى إلى أمة مخالفة، مخالفة حادت عن الكتاب أو كفرت بالكتاب. والنبي من أرسله الله عز وجل أو بعثه الله عز وجل إلى أمة الموافقة ليذكرهم وليعظهم وليجدد عهدهم بالأمر والنهي الشرعي. فمقام النبي في أمة الموافقة كمقام العالم بين المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم.
الأخ أبو يحيى من مصر كان يسأل عن سيدنا شعيب، وهل كان على ملة قومه، وهل يمكن الاستدلال بقوله أن الأنبياء كانوا موحدين ويكتمون هذا التوحيد قبل البعثة؟
هذه المسألة يعني غير مقررة، بمعنى أنا لا أستطيع أن أوافق على ذلك أو أنفي ذلك، ربما يكون ذلك قائما وربما يكون ذلك يعني غير قائم. ولكن الثابت حتى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل البعثة كان على الحنيفية، كان على الحنيفية، وكان قومه يعلمون ذلك منه صلى الله عليه وسلم، كان قومه يعلمون ذلك منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتحنثه في الغار كان على مرأى ومسمع من أهله وقومه، لم يكن بالأمر السر. وما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام من إرهاصات وما إلى ذلك كان على مرأى ومسمع من قومه، فلم يكن ذلك بالأمر السر. ولكن الإشكال أن النبي طالما أنه لم يمارس دعوته فإنه لا يمثل خطرا على الكفار. الخطورة على الكفار أو على المخالفين تكون عند ممارسة الدعوة، في فارق بين المعرفة والممارسة، بين المعرفة والممارسة فارق، بين أن تعرف العقيدة وأن تمارس العقيدة فارق، بين أن تعرف دين الله وأن تدعو بدين الله وإلى دين الله عز وجل. فإذا كنت على الحق وحدك فلا بأس، لا تثريب عليك، لا ضير في ذلك الأمر. أما إذا تحركت بالحق الذي أنت عليه لتوصله إلى غيرك يكون هنا الإشكال، يكون هنا الإشكال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان في نفسه يصلي ويعبد ويوحد وإلى غير ذلك ما أنكر عليه المشركون، ما أنكر عليه المشركون. المشركون قالوا إن هذا الرجل ساحر يفرق بين الرجل وولده وبين السيد وعبده، هذا الرجل العجيب. فالمشكلة عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في إيصال دين الله عز وجل إلى الناس، إلى الناس، ومن هنا كانت المصادمة وكان الإشكال. فمن وعندما تنظر أيضا إلى قصة الراهب والغلام، قصة الراهب والغلام، الراهب قال الغلام إنك أفضل مني، إنك أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. لماذا قال أنت أفضل مني؟ ليه؟ لأنه يعبد الله عز وجل ويعرفه ويوحده ويعتقد الاعتقاد الصحيح لوحده بمفرده. أما الغلام فإنه حمل هذا الاعتقاد ونشره بين الناس. ولذلك عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فجأه الوحي إلى ورقة بن نوفل فقال يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك، فقال أو مخرجي هم؟ قال لم يأتي أحد، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إذن أي نبي سيأتي بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من التوحيد الخالص ومحاربة الشركيات وإقامة الدين والدعوة إلى الله عز وجل بذلك لابد أن يحارب وأن يعاد، لابد أن يحارب وأن يعاد. فيمكن أن يكون المشركون على علم بشعيب، على علم بشعيب، يعرفون أنه ليس على دينهم، على ملتهم، ولكن يرفضونه على هذه الحال، يرفضونه على هذه الحال. فعندما اجتهد في الدعوة وعندما بدأ الناس يدخلون في دينه بدأت هنا المشاكسة وبدأ هنا الحرب. ولذلك الخطاب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، والذين آمنوا معك. فهذا دلالة على أن المصادمة كانت بعد دخول المؤمنين دين الله عز وجل. أما قبل ذلك هل كانوا يعلمون شعيبا كان على الحق؟ ربما. هل كانوا لا يعلمون؟ ربما. فهذا أمر يعني لا أستطيع أن أجزم فيه بقول، والله تعالى أعلى وأعلم.
فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات على سؤال الحلقة الماضية من مصر، من عبد الرحمن وأشرف كماله، من السعودية الشيشانية، ومن المغرب من نادية، ومن الأردن من هبة. وكان السؤال تصور مناظرة بين مؤمن بالقدر ومنكر له أو مشكك فيه.
نعم.
استأذنكم، اخترت إجابة تكون أدبية إلى حد ما.
نعم.
الإجابة: كان أحمد وسامي يدرسان في جامعة واحدة وخرجت نتائج الفصل الدراسي، لكن كانت نتيجة أحمد لا تسر الرسوب، وسامي نجح بتوفيق الله له، فسخط أحمد وقال: لماذا يا ربي فعلت بي هكذا؟ ألم أدرس؟ ألم أجتهد؟ لماذا من سواي نجح وأنا لم أنجح؟ هذا مستحيل. قال سامي: هون عليك يا أحمد، إنما تقوله حرام، حرام في حق الله تعالى، فالله يفعل ما يريد والله لا يسأل عما يفعل. قال أم قال سامي: قل إنا لله وإنا إليه راجعون، وقدر الله وما شاء فعل. قال أحمد: ماذا قدر علي؟ ما هذا القدر الذي تقوله؟ أنا درست جيدا ويجب أن أنجح، ما هذا الهراء الذي تتكلم به؟ قال سامي: حرام عليك يا أحمد ولا يجوز ذلك، فالله خلق كل شيء بقدر، فحركاتك وسكناتك كلها بقدر الله، فهو النظام الحكيم والقانون الذي وضعه الله أحكم الحاكمين بعلمه وإرادته وحكمته، ليسير على أحكامه كل شيء في هذا الوجود من السماء وما فيها وما عليها، فلا راد لقضاء الله وقدره. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر ربك قدرا مقدورا، فنظراتك وأنفاسك وكل ما فيك بقدر من الله، فقدر الله هو القانون الأزلي الذي لا يعتريه تغير ولا تحول، ولو اجتمعت قوى العالم كله السماوية والأرضية على أن تغير مثقال ذرة من قدر الله ما وجدت إلى ذلك سبيلا. قال سامي: يا أحمد، قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالله يقدر على الإنسان أمور حياته كلها بحكمته سبحانه وبإرادته، ويجب عليك يا أحمد أن تؤمن بالقضاء والقدر، فلا يجوز لك أن تنكره، لأنه من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان فرد إلا باكتمالها وتصديقها في قلبه والعمل بذلك. فأرجوك يا أحمد استغفر الله، قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن حصل شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فلعل الخير كله في رسوبك يا أحمد. ويجب على الإنسان أن يدعو الله ويقول: اللهم ارزقنا الرضا بعد القضاء، اللهم واجعل عاقبة أمرنا رشدا. قال أحمد: جزاك الله خيرا يا سامي، لقد طرقت كلماتك قلبي وسكنت جوارحي. نعم يا سامي، لن أقول من بعد اليوم إلا قدر الله وما شاء فعل، وأسأل الله أن يتوب علي.
جزاك الله خيرا يا سامي. نعم. نعم ما شاء الله.
هناك سؤال فضيلة الشيخ
ما شاء الله
من الأخ عبد المجيد من فلسطين، يقول: هل اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يكونوا غير مؤمنين بموسى وعيسى؟
في الحقيقة نعم، لأنهم لو آمنوا بموسى وعيسى حقيقة الأفضل بهم ذلك الإيمان أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولابد أن يكون إيمان أهل الكتاب بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الإيمان الحق، بمعنى لا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ولكنه نبي الأعراب كاف، نبي الأعراب خاصة. يعني لو قال رجل بأن النبي عليه الصلاة والسلام نبي إلى العرب فقط، أو هو نبي الجزيرة العربية فقط، لم يكن بذلك مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. وقال الله تعالى: إنا أرسلناك للناس كافة. فالله تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله. فهذه النصوص تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، إلى أبيضهم وأحمرهم وأسودهم، وإلى العرب منهم وإلى الأعجام أو الأعاجم، فينبغي للناس أن يؤمنوا بذلك. فمن قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي الجزيرة العربية فقط، وحصر الجزيرة فيما بين الخليج العربي والبحر الأحمر وبلاد الشام شمالا وبلاد اليمن جنوبا، ذي بن فصلم في هذه المنطقة فقط، هذا كفر بالله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل منه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يقر بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول إلى الناس كافة، رسول إلى الناس كافة. نعم.
الأخ عبد الهادي محمود من الإمارات يقول: السلام عليكم، جزا الله شيخنا خيرا وأشهد الله أني أحبكم في الله. سؤاله الأول: ما معنى قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم؟
نعم، أي لا نفرق بين رسول ورسول، فلا نؤمن بعيسى ونكفر بموسى، أو نؤمن بموسى ونكفر بعيسى. نعم.
كان سؤاله الثاني: ما معنى كفر التكذيب والجهل، وما الفرق بينه وبين كفر الجحود؟
كفر التكذيب وكفر الجهل وكفر الجحود، هذه الأنواع من أنواع الكفر المخرجة من الملة، من أنواع الكفر المخرجة من الملة. لو قلنا بأن إنسانا وصله علم عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني علم أن هناك نبيا اسمه محمدا صلى الله عليه وسلم وتكلم بالقرآن، وهذا القرآن يزعم أنه وحي من عند الله، وأن هذا النبي أتى بأوامر وبنواهي، من جملة ما أمر به أمر بصلة الأرحام ومساعدة الفقراء والمساكين، وكما نهى عن شرب الخمر والقتل وقطع الأرحام، سمع ذلك ثم بعد ذلك قال إن هذا لا يلزمني، ثم قال هذا لا يلزمني، ها، لكان بذلك جاحدا لما وصل. فالجحود بمعنى التغطية، الجحود بمعنى التغطية، فجحد الشيء إذا غطاه، جحد الشيء إذا غطاه. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فوصله العلم، وصله اليقين، وصله الخير، ومع ذلك رده من باب الظلم والعلو والكبر والعياذ بالله. إذن هذا كفر الإيه؟ هذا كفر الجحود، هذا كفر الجحود. إذا وقع الشك فهذا كفر التكذيب، فهذا كفر التكذيب، ومنه كفر فرعون. ففرعون كذب موسى، وتكذيبه كان تكذيبا مدعى، بدليل أنه لما ألجمه الغرق قال: أمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. وكذلك قوم شعيب عندما قالوا لنبيهم: ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفة، ولولا رهطك لرجمناك. فهم في ذلك هم كذبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين عن ربه، وقال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى أفضل من يبين عن الله عز وجل هو الرسول الذي أرسله الله. فكونهم قالوا للرسول: لا نفقه، ما نفقه كثيرا ما تقول، كانوا كاذبين، وكان كفرهم في هذا الباب كفر تكذيب والعياذ بالله. كفر الجهل مثل ما وقع فيه كفار قريش عندما جهلوا النبي عليه الصلاة والسلام، جهلوا أنه رسول. إذن وصل لهم الحق ووصل لهم الخير، وسمع القرآن، وقال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله إليكم. ولكن لأنهم لم يتصوروه رسولا واستعظموا أن يكون رسولا، جهلوا رسالته فكذبوه وحاربوه وكفروا به، والله تعالى أعلى وأعلم.
فضيلة الشيخ، الأخ مراد من المغرب يقول: هل من سمع بالنبي دون أن تبلغه الدعوة تكون الحجة قد قامت عليه وجزاكم الله خيرا؟
إجمالا تكون الحجة قد قامت عليه إجمالا، يا من سمع أن هناك رسولا يسمى محمدا، ها، وهذا الرسول أتى بدين يسمى الإسلام، وجب عليه أن يجتهد في البحث عن الحق ليصل إليه بإذن الله تعالى. ولو مات قبل الوصول إلى الحق وفي طريقه لهذا الحق فهو معذور عند الله عز وجل. والإمام ابن القيم له كلام جيد في هذه المسألة في طريق الهجرتين، عندما ذكر أن من طبقات المقلدين أنه إنسان يقول: يا ربي أنا على هذا الطريق، ولو أعلم خيرا
هو أحب إليك مما أنا عليه لصرت إليه، فهذا معذور عند الله عز وجل. فهذا الرجل الذي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بالقرآن ليقرأه وجهز التجهيز وأخذ العدة لكي يسافر إلى ديار المسلمين أو لكي يذهب إلى المركز الإسلامي في بلدته لكي يسمع عن الإسلام ويؤمن به، وقال يا ربي اشرح صدري لهذا الدين وإني مقبل على هذا الدين، ثم مات دون ذلك، أرجو أن يكون معذورا. والله تعالى أعلى وأعلم.
فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟
هناك ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: كيف نؤمن بالرسل مجملة؟ السؤال الثاني: فرق بين الرسول والنبي، فرق بين الرسول والنبي. السؤال الثالث: تكلم عن عصمة الأنبياء، تكلم عن عصمة الأنبياء. والحمد لله.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لشيخنا وعالمنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. موعدنا يوم السبت المقبل في تمام الساعة 5 مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.